بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
نكمل البحث هذا اليوم في الأمر الثاني، ملخص ما مضى، أن الشيخ الأنصاري في الوقت الذي قال فيه أنه بناء على القول صحة بالفضول لا فرق بين أن يكون مال الغير عينا أو في الذمة، هذا هو الأمر الأول. والأمر الثاني، لا فرق أيضا أن يكون بيع الفضولي على نحو البيع العقدي اللفظي أو المعاطاة. والسبب في ذلك أن المعيار هو صدور الإنشاء، إنشاء البيع، والبيع ينشأ سواء باللفظ أو بالفعل، بالقول اللفظ أو بالمعاطاة، هذا إنشاء وهذا إنشاء. أشكلوا على الشيخ الأنصاري بإشكالين أو ذكر إشكالين. الإشكال الأول أن الإقباض هو في ذاته عمل محرم، أي أن بيع المعاطاة يتقوم بالإقباض، والإقباض هنا تصرف في أموال الغير، وبالتالي لأن نفس ما يتقوم به البيع حرام، لذلك يكون البيع فاسدا. الشيخ الأنصاري أجاب عن هذا الإشكال بأجوبة أربعة، اثنين منها كان إيضاح بأن هذا الإشكال إنما هو أخص من المدعى، وإشكالين آخرين أيضا أو إجابتين أخرتين، كانت الأولى أن الفساد هنا لا يعني، يعني أن النهي هنا في هالمقام لا يعني الفساد، وإنما يعني الحرمة والإثم. ولو كان يعني الفساد فالإقباض هنا إنما هو جزء سبب لا تمام السبب، فإذا انضمت إليه بقية الأجزاء، بقية الأجزاء وهي الرضا والإجازة، تصحح ما سبق. الإشكال الثاني، هذا الإشكال الأول انتهينا منه. الإشكال الثاني ذكرنا ولكن لم نذكر الإجابة عليه، إذا أجبت الشيخ. الإشكال الثاني أن المعاطاة تفتقر إلى التراضي سواء بالإباحة أو التمليك، وهذا الرضا لا يتأتى إلا من المالك، لا يتأتى من غيره. الرضا بأن يملك، أن يكون راضيا أن يملك أو أن يبيح، هذا لا يتأتى إلا من المالك. ثم أن الإقباض لا بد، يعني لو قيل بعد ذلك أن الإجازة تعني حصلت الرضا بالتمليك، هو أشكال يعني أكمل الإجابة، قال مع ملاحظة، يعني لا تقولوا لي بأن الرضا حصل بالإجازة بعد ذلك، لا، لأننا نشترط أن يكون الإقباض مقارنا للرضا. هذا هو الإشكال. الشيخ الأنصاري سوف يناقش هذا الإشكال الآن ويضيف بعض الإضافات وينتهي الحديث في الأمر الثاني. قال وفيه، لن نطيل الكلام في هذا الموضوع لأنه بعض المسائل اللي فيه أيضا أشير إليها بمقدار معين. قال وفيه أن اعتبار الإقباض والقبض في المعاطاة عند من اعتبره فيها إنما هو لحصول إنشاء التمليك أو الإباحة. يعني لاحظ ماذا يريد أن يقول، لاحظ يريد أن يقول الشيخ الأنصاري هنا أنتم تقولون تتكلمون عن الإقباض صح؟ يقول الإقباض هنا لأنه قال أن الإقباض لابد أن يكون مقارن للتمليك. يقول الإقباض هنا عند من اعتبر الإقباض في المعاطات، لأن هناك بحث مضى تتذكر أنه كيف تتحقق المعاطات، هل يشترط فيها الإقباض حتى تتحقق المعاطات أو لا يشترط؟ في البيع اللفظي لا يشترط الإقباض، الإقباض إنما هو من شروط اللزوم لا من شروط صحة البيع، معدل؟ في البيع المعاطات شلون؟ هناك من قال أنه المعاطات لا تتحقق أساساً إلا إذا صار قبض وإقباض، بس هناك من قال أنه لا، كما أن هناك لا يشترط هنا لا يشترط أيضاً، كما لا يشترط في البيع اللفظي العقدي لا يشترط في البيع المعاطات أيضاً. الشيخ يقول عندما اعتبر الإقباض، إحنا الذي لم يعتبر الإقباض جوابه بيكون مبنائي أصلاً، إحنا نقول لنفترض أن إحنا اعتبرنا الإقباض، الذي اعتبر الإقباض لحظة هذه لا يعتبر الإقباض مقوما للمعاطات، الإقباض ما هو إلا سبب طريق ليش لحصول إنشاء التمليك أو الإباحة، بناء على القول أن المعاطات تفيد التمليك أو بناء على القول أن المعاطات تفيد الإباحة. يقول الأصل هو إنشاء التمليك، الإقباض هو سبب لإنشاء التمليك، ليس هو بذاته المعاطات، يعني المعاطات ما تتقوم بالإقباض، المعاطات تتقوم بإنشاء التمليك بالفعل لا بالقول. طيب، وأما الإقباض فهو مجرد سبب في الكلام، إذا 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 كنا أو أردنا أن نقول بأنه باطل في مثل هذه الحالة، لأن الإقباض باطل على اعتبار أنه عمل محرم أو لا يتأتى، لا بد أن يكون مقارنا، نقول هنا أصلا هذا الإقباض هو غير داخل ها في مفهوم المعاطات، وإنما هو سبب في الحقيقة لحصولها أو مو لحصولها، لحصولها نقول لحصولها لأنه لحصول إنشاء التمليك، فإحنا في المعيار عندنا إنشاء التمليك هو هذا. طيب، قال إنما هو لحصول إنشاء التمليك والإباحة، فهو له الإقباض عندهم عندما قال به من الأسباب الفعلية كما صرح الشهيد في قواعده، والمعاطات عندهم عقد فعلي. طيب، المعاطات عقد فعلي، ولكنهم مع هذا يقولون هو سبب وليس هو جوهر المعاطات، ولذا ذكر بعض الحنفية القائلين بلزومها بلزوم المعاطات، لأن عندنا بحث أيضا تذكرون أنها تكون حتى بناء على القول أنها تفيد التمليك، هل هي عقد لازم أم عقد جائز محل اختلاف كان. قال ولذا ذكر بعض الحنفية القائلين بلزومها أن أن البيع ينعقد بالإيجاب والقبول وبالتعاطي، وحينئذ فلا مانع من أن يقصد الفضولي بإقباضه المعنى القائم بنفسه المقصود من قوله ملكتك. فضولي يعني شنو اللي يقول هو؟ مو قال أن الإقباض سبب، بس السبب شنو يراد منه؟ يراد منه إن صح التعبير إظهار الرغبة للتمليك، صح؟ زين يقول الشيخ الأنصار مضى يعني أدنى بحث هناك أن التمليك قد يكون حقيقيا وقد يكون ادعائيا. هنا الشيخ الأنصار يقول هو قبض، صح؟ تقولون بأنه لا يمكن أن يتأتى له إنشاء التمليك إلا من المالك، يقول هنا المقبض وهو الفضولي، يقول الشيخ لا مانع أن يكون قاصدا من نفس هذا التقبيض، شوف العبارة، المعنى القائم بنفسه المقصود من قول ملكتك، يعني أن يقصد من نفس هذا قبضتك أو من نفس عملية التقبيض المحتوى الأساس من البيع وهو التمليك. طيب، هذا الكلام عند الشيخ لوحده لن يكون إجابة على الإشكال هناك إلا بضم المقدمة السابقة إليه، أنه كيف هنا يتأتى منه، كيف يتأتى منه قصد المعنى القائم بنفسه اللي عبر عنه وهو ملكتك، كيف يتأتى منه وهو ليس مالك. هذا يضم إليه المقدمة السابقة، وهي أنه قصد التمليك يكفي فيه الادعاء، يعني حتى ولو لم يكن حقيقيا قد صدر من المالك الأصلي يكفي فيه أن يكون ادعائيا قد صدر من الفضولي. هذا بناء، يعني من لا يقول بهذه المقدمة لا يستقيم عنده هذا الكلام. قال واعتباره، مو عندنا كلام عن اعتبار مقارنة الرضا. الشيخ الأنصاري هناك تكلم، ولهذا أقول بعض المسائل مرت علينا لا أقف عندها، هناك تكلم الشيخ الأنصاري قال وأي بأي دليل نقول باشتراط المقارنة، المهم أن يكون هناك رضا إلا أن تكون تجارة عن تراض. هذا في تراض ولا كانت قابل أو مقارنة أو لاحقة، المهم هناك رضا لما هناك رضا هناك رضا. القول باشتراط المقارنة هذا تحكم حسب تعبير الشيخ الأنصاري، يعني كلام بلا دليل. واعتبار مقارنة الرضا من المالك للإنشاء الفعلي دون القولي مع اتحاد أدلة اعتبار الرضا. لا لاحظوا شو يقول الشيخ، شو يقول؟ يقول هناك وصلنا لنتيجة، أنتم نفسكم وصلتم لها النتيجة، أنه في البيع اللفظي ها لا يشترط المقارنة، تنقلتم هناك. وما ليش قلنا أنه لا يشترط المقارنة؟ شنو الدليل هناك؟ إلا أن تكون تجارة عن تراضي، هذا واحد. ولا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه، مو يقول لها السببين. إذا صدر التراضي حتى لو كان لاحق يصدق عليه تجارة عن تراضي، ويصدق عليه أنه صدر عن طيب نفس، صحيح ولا لا؟ يقول نفس الدليل الذي قلتموه نقلناه هناك جميعا يجري هنا بلا فارق. قالوا اعتبار مقارنة الرضا من المالك للإنشاء الفعلي دون القولي، في القولي تقولوا لا يشترط المقارنة، وتقولوا في الفعلي مع اتحاد أدلة اعتبار الرضا وطيب النفس في حل مال الغير، ومو هو نفس الدليل؟ من لا يخلو عن تحكم، هذا كلام بلا دليل، جيبوا لنا دليل يثبت لنا هذا الأمر. شنو الفارق بين هذا وبين هذا؟ لا ما فرق بين الاثنين. فلا يشترط المقارنة ووجود الرضا. يقول أهذا يمكن أن يكون مدعي، عفوا وجود إنشاء التمليك هذا من خلال تقبيضه يمكن أن يدعي ها التمليك، إنشاء التمليك من خلال تقبيضه للمال ولا اشتراط للمقارنة. وما ذكره من الشهيد، الشهيد شنو قال؟ الشهيد قال أنه في البيع الفضولي يكون هناك قصد لللفظ لكن لا يكون هناك قصد للمدلول. الشيخ الأنصاري يقول هذا كلامها غير صحيح، وهناك مضى الكلام عنه. ذكر شيخنا سيدنا هناك ذكرنا يعني وقفنا عند المطلب مفصلا، أنه في أن الفضولي يكون قاصد للمدلول، يكون قاصد لللفظ والمدلول أم يكون قاصد لللفظ دون المدلول. الشيخ الأنصاري وصل النتيجة أنه الفضولي يكون قاصد هم لللفظ وهم للمدلول. ذكر فالشيخ هنا يجيب على كلام الشهيد الثاني الذي جاء به من هنا، قال وما ذكره من الشهيد الثاني لا يجدي فيما نحن فيه، لأن الشهيد قال أن الفضولي يقصد يقصد اللفظ دون المدلول. قال لأننا لا نعتبر في فعل الفضولي أزيد من القصد الموجود في قوله. ها؟ هذا القصد عندما قال الفضولي بعت، هذا القصد كاف، وإيش بتسميه سميه حسب تعبيرنا الآن، هل هذا قصد اللفظ أو قصد المدلول؟ الشيء المطلوب في البيع ليكون صحيحا متوفر في هذا الكلام الذي يقوله الفضولي أو الذي يقوم به الفضولي. الشيخ هنا قال في الحقيقة قصد حتى المدلول. ليش؟ قال لعدم الدليل، لا يوجد دليل ها يشترط أكثر من هذا. هذا القصد اللي قصد الفضولي هذا كافر في صحة البيع، ما يحتاج دليل أكثر من هذا، ما يحتاج دليل لإثبات أكثر من هذا المقصود. يعني هذا التفكيك اللي ذكره بعض العلماء كالشهيد أنه قصد اللفظ دون المدلول، هذا كل ما إلى معنى، إنما هو كلام دقي لا يدري هنا. ولو ثبت، لو قلنا هذا كلام صحيح لا ثبت منه اعتبار المقارنة في العقد القولي أيضا. ها إحنا هناك في بيع الفضولي قلنا في بيع الفضولي لم نشترط هذه المقارنة، ولم نقل أنه قصد اللفظ دون المدلول إذا كان لفظيا، هذا ما اشترطناها، اشترطناه في الفعلي. احنا نقول انه لم يثبت في الاصل، ولو ثبت شلون تقولون في البيع القولي بالصحة وهنا تقولون بالبطلان، ان هناك قصد اللفظ دون المدلول بينما هنا لم يقصد المدلول. هذه الاجابة اجابة نقضية، اجابة نقضية عند الشيخ، وانتم لم تقولوا هنا ولا فرق بين البيعين، الا ان يقال إن مقتضى الدليل ذلك شنو مقتضى الدليل ذلك؟ أي دليل؟ أدلة البيع. يعني شنو؟ يعني البيع أحل الله البيع إلا أن تكون تجارة عن تراض، مثلا لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس من هذه الأدلة تدلل على عدم الاشتراط في خصوص البيع القولي فقط، أو تدلل على أن الفضولي إنما قصد فقط اللفظ المدلول، خرج منه يقول الشيخ لاحظ خرج عنه بالدليل معاملة الفضولي إذا وقعت بالقول. يعني يقول إلا أن نقول، الشيخ يقول أساسا لا نقول، لكن لو تنزلنا وقلنا بذلك أنه في الحقيقة الدليل يدل، وقال هنا لعدم الدليل، قال لا لنفترض أن هناك دليل يقول بأن بيع الفضول المعاملات لا يقصد فيه المدلول، وبالتالي إذا لا يقصد فيه المدلول معناها إنشاء التمليك ما يكون قد تحصل، صح؟ لأن هو المدلول، صحيح؟ لو قلنا أن هناك دليل وخرج منه الفضول القولي، نقول هناك لأدلة أخرى يعني صار استثناء لهذا الفضول، إلا أن نقول بهذا الكلام أن الدليل يقول بعدم تأتي المدلول من الفضول المعاطاتي، من الفضول عموما، من الفضول، لكن القولي خرج منه لأدلة أخرى، إلا أن نقول ذلك. الشيخ يقول لكن هذا الكلام عام غير صحيح، لكنك قد عرفت أن عقد الفضول ليس على خلاف القاعدة. الشيخ يقول بأنه القاعدة تقول بأنه في البيع بأي نحو كان يكون في قصد المدلول، اللفظ المدلول، هذا القاعدة، لأن الفضولي خارج القاعدة خلاف القاعدة فنقول أنه لم يقصد فيه المدلول. فإذا قلنا أنه لم يقصد فيه المدلول نقول أنه المعاطاتي كذا، القولي كذا، بالتفصيل الذي مضى. زين، لكن الشيخ يقول مضى البحث، ولهذا قلت لك على البحث اليوم، يعني هو أطراف البحوث السابقة وهذا ما توقف عنده كثير. طيب، يمكن اللي أول مرة يسمع الدرس اليوم يشوف أنه كأن في تقطع في الكلام، بينما هو أكثر مضى علينا، ولهذا لا كان نحتاج إلى وقوف عنده. أحسن، مجرد إشارات. زين، الشيخ يقول إحنا مضى الكلام سابقا بأن بيع الفضول ليس خلاف القاعدة، منطبق عليه كل العمومات، أحل الله البيع لا أن تكون تجارة عن تراضين، لا يحل مال امرئ إلا وطيب نفسه، أوفوا بالعقود، وما إلى ذلك. نعم، لو قلنا إن المعاطاة لا يعتبر فيها قبض ولو اتفق معها، بل السبب المستقل هو تراضي المالكين بملكية كل منهما لمال صاحبه مطلقا ولو أو مع وصولهما أو وصول أحدهما لم يعقل وقوعها من الفضول. شنو يقول؟ لو وصلنا لها النتيجة، لو قلنا أن الإقباض حتى ليس سبب أصلا ولا اعتبار الإقباض أبدا، فصارت المعاطاة فقط وفقط، شوف هناك سابقا قلنا جوهر المعاطاة شنو هو؟ إنشاء التمليك، صح؟ جوهر المعاطاة إنشاء التمليك بالفعل، القابض سبب إنشاء التمليك مو؟ زين، لو قلنا أن الإقباض حتى ليس سببا لإنشاء التمليك، أصلا غير معتبر هذا الإقباض، غير معتبر من الرأس في المعاطاة، المعتبر الوحيد في المعاطاة هو إنشاء التمليك. طيب يقول لو قلنا بذلك على أنحاء متعددة، الأنحاء شنو هي الآن سأذكرها، بس خلنا أعطيك النتيجة. لو قلنا بذلك نقول صحيح فيها الحالة لا يتأتى لا يتأتى ذلك من الفضول، ما تتحقق المعاطاة من قبل الفضول. ليش؟ لأنه لا يمكن للفضول أن ينشئ تمليكا تاما حتى لو كان ادعائي. احنا قلنا هناك يكفي الادعاء لأنه فيه لأن الإقباض الذي قام به الفضول هذا له أثر، أما إذا كان الإقباض هنا من أصل ليس له أثر فيقع له، لأنه لأن في الأصل العقد قائم فقط بإنشاء التمليك والإقباض لا أثر له، ليس سببا. يقول الشيخ لو قلنا بذلك قلنا صحيح المعاطاة لا تتأتى من فضول، يعني لا يمكن أن ينشئ تمليكا بأي أنحاء. قال بل السبب المستقل هو تراضي المالكين بملكية كل منهما لصاحبه مطلقا أو مع وصولهما أو وصول أحدهما، يعني سواء كل منهما قبض الثاني أو كل منهما لم يقبض الثاني أو واحد قبض الثاني ما قبض، على كل حال الإقباض لا أثر له. إذا قلنا بذلك صارت المعاملة كلها لغة، ما يمكن تحقق المعاطاة من قبل الفضول. نعم الواقع منه إيصال المال، والمفروض أنه لا مدخل له في المعاملة، مو الإقباض هذا مو إيصال مال، وافترضنا أنه ما إلى أي مدخل في المعاملة، المدخل فقط راجع لشنو المعاملة تقوم فقط إنشاء التمليك. فإذا رضي بعدين نشوف، فإذا رضي المالك بمالكية من وصل إليه المال، لاحظوا شنو يقول، تحققت المعاطاة من حين الرضا ولم يكن إجازة لمعاطاة سابقة. يقول لو قلنا بذلك وفعلا هذا الفضول قبض بعدين ذاك رضي بهالعملية عملية التقبيض، يصير الرضا هذا ليس إجازة لفعل الفضول، لأنه أصلا فعل الفضول كل لغو، لأن الإقباض لا مدخلية له، فيصير شنو، يصير كأنه عقد جديد حصل بين المالك الأصلي والمشتري، هالشكل يصير هذا لو أجاز المالك، فيصير الفضول مثل الآلة لا أكثر. لكن الإنصاف أن هذا المعنى غير مقصود للعلماء في عنوان المعاطاة، وإنما قصدهم إلى العقد الفعلي. يقول لكن لا يقولون أنه أن الإقباض لا أثر له.
يفرقوا بين العقد الفعلي والمعاطاة.
العقد الفعلي لا، والعقد القولي، المعاطاة والعقد الفعلي. يقول عندما يتكلمون عن المعاطاة ما يقصدون بالمعاطاة فقط إنشاء التمليك، وإنما يضمون إليها الإقباض، يعتبرون الإقباض سبب في تحقق المعاطاة، فبالتالي يمكن أن يكون ادعاء التمليك هنا له أثر أيضا، له معنى. يقول لو قلنا أنه أن 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 الإقباض لا أثر له صحيح سنصل لها النتيجة، بس إذا قلنا لكن هذا ليس هو الذي يقصده العلماء من المعاطاة، بل له أثار. هذا كله على القول بالملك. الشيخ وصل إلى نتيجة، وصل نتيجة أنه بناء على القول بأن المعاطاة تفيد الملك تتحقق المعاطاة من الفضول. لكن لو قلنا أن المعاطاة تفيد الإباحة، يقول ما تتحقق المعاطاة من الفضول، لأن لا صلاحية لأحد كي يبيح التصرف في أملاك الآخرين ها إلا المالك الأصلي. مطلق الإباحة أن يبيح له التصرف حتى في البيع والشراء، يقول هذا لا يتأتى إلا عن المالك الأصلي بناء على القول بالملك، وهو مبنى الشيخ الملك صحيح. يقول تتأتى المعاطاة من فضولي، أما بناء على القول بأنها تفيد الإباحة لا يتأتى. قال هذا كله على القول بالملك. وأما على القول بالإباحة فيمكن القول ببطلان الفضولي. ليش؟ قال لأن إفادة المعاملة المقصود بها الملك للإباحة خلاف القاعدة. هذا هو في الحقيقة شنو الآن، هذا البائع الفضولي هذا مو بباله أنه الآن المعاطاة تفيد ملك لو إباحة، هو قصد التمليك لكن المعاطاة تفيد الإباحة، فيقول ما قصد فيه التمليك يفيد الإباحة خلاف القاعدة. ما قصد فيه التمليك يفيد التمليك، أما ما قصد فيه التمليك يفيد الإباحة، أو ما قصد فيه الإباحة يفيد التمليك، هذا خلاف القاعدة، يحتاج إلى دليل صح ولا لا؟ ولا دليل في المقام. فيقتصر أو فيقتصر فيها على صورة تعاطي المالكين، لأن لا يمكن أن ها لا يمكن أن ينشئ أو يجيز إباحة التصرف إلا المالك الأصلي للعين المتصرف فيها، مع أن حصول الإباحة قبل الإجازة غير ممكن أيضا. يقول إنشاء قصد التمليك يمكن يكون له أثر إذا 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 أجازه مو، أما قبل أن يبقى له أثار أجاز أو لم يجز يكون الاعتبار، ولهذا لو أجاز يتحقق لوجود المطابقة بين قصد التمليك وبين أن المعاطاة تفيد التمليك. أما إذا قلنا أن المعاطاة تفيد الإباحة صح، الآن الفضولي لما أعطى المشتري العين سيارة مثلا زين بقصد التمليك، والمعاطاة في الحقيقة لا تفيد إلا إباحة، إباحة تصرف، يقول قبل أن يجيز هذا المالك الأصلي المشتري لا يجوز له أن يتصرف في العين، إباحة التصرف لا تتحقق قبل الإجازة أصلا صحيح، ولهذا يكون لا موضوعية لها. والآثار الأخرى للتصرف مثل بيع المال على القول بجواز مثل هذا التصرف، نقولنا هناك أن إباحة التصرف هل هي فقط في الاستفادة من العين أم حتى في البيع والشراء؟ قال البعض أنه مطلق التصرف حتى البيع والشراء. قال والآثار الأخرى كالبيع إذا وقعت في غير زمان الإباحة الفعلية لم تؤثر أثرا لأنه ما مباح التصرف كأحسن، فإذا أجاز كان عقد جديد صار، فإذا قال أجاز كان قال حدث الإباحة من حين الإجازة. اللهم إلا أن يقال بكفاية وقوعها مع الإباحة الواقعية إذا كشف عنها الإجازة فافهم، يعني إلا أن نقول بأنه ما دام حصلت إجازة معناها أن هناك إجازة في الواقع من البداية بناء على القول بالكامل، إلا أن نقول بذلك ها؟ وهذا هم يحتاج كلام. فافهم يبدو لك عبارة الشيخ بقوله فافهم هو إضراب عما مضى من كلام عندما قال فيمكن القول ببطلان الفضولي، لأنه بناء على ذلك يمكن أن يقول لأن الشيخ هنا قال أننا نقول بالكشف لا بالنقل، بناء على الكشف تكون الإجازة اللاحقة كاشفة عن وجوده عن الإباحة الواقعية للتصرف منذ البداية، يكون حتى بناء على الإباحة صحيحة. هذا تمام الكلام في الثاني، الأمر الثاني، وانتهينا من بحث كامل. الآن نأتي إلى القول في الإجازة والرد. كل الكلام اللي مضى ببيع الفضولي متعلق بشنو؟ متعلق بنفس بيع الفضولي. طيب، وبعض التفاصيل المتعلقة به. الآن الكلام بيكون عن الإجازة والرد، أنه التصرف المالك شلون الآن، لو أجاز شو يصير، لو رد شو يصير، مفهوم الإجازة مفهوم الرد وما إلى ذلك. ويأتي التفصيل. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صلِّ وسلِّم.